الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم درسنا بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عن العرش والكرسي واللوح والقلم، إنما ما يتساوى مع هذا المقام نقول العرش هو مخلوق عظيم خلقه المولى سبحانه وتعالى إظهارا لقدرته، كما قال سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب عليه السلام. ذكر ذلك أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم تخذ مكانا لذاته، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. طبعا كلمة العرش في اللغة لها معنى السرير، في اللغة معنى السرير، وليس هذا المعنى هو المراد من عرش الرحمن، إنما العرش هو مخلوق عظيم. ولم تأتي الأدلة لا القرآنية ولا السنية تبين حقيقة ماهية العرش، هذه أول جزئية وأهم جزئية في الموضوع. لم تأتي الأدلة القرآنية ومن السنة ولا الإجماع تبين حقيقة العرش، حقيقة أي الماهية، لكل شيء حقيقة، حقيقة الآدمي كذا، حقيقة الذهب كذا، حقيقة الأجرام، حقيقة الكواكب كذا، حقيقة الشمس كذا، والعرش له حقيقة، هذه الحقيقة لا نعلمها، وكون لا نعلمها فكل ما جاء بها من الأحاديث الضعيفة أو التي لا تصح إذا بحثنا فيها وفيها انقطاع من أقوال العلماء متوقف فيها لا نعمل بها. لماذا؟ لأن حقيقة العرش لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا اطلع عليها ملك فالملك لم يخبر عن حقيقة ذلك العرش، ولو اطلع عليها بعض مخلوقاته فهذا لا يمتنع. نحن نتكلم على وصول دليل متواتر، دليل مشهور، دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، يفيد حقيقة العرش ما هي، فهذا لا يوجد. فإذن ما الذي يجب علينا أن نؤمن به؟
نؤمن أن العرش مخلوق وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة. كل ذلك نعم، قال اسألوا الله الفردوس وسط الجنة وفوقها عرش الرحمن، فهذا كله نعم نؤمن به ويجب الإيمان به. أما الكلام في الحقيقة فالكلام في حقيقة العرش لم يصل إلينا دليل قطعي أو دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، والمستفيض عندنا هو من قطعي الدلالة، فكل ذلك لا يوجد. فإذا الواجب أن نؤمن بالعرش وأنه مخلوق عظيم وأنه أعظم المخلوقات وأنه في الآخرة يحمله ثمانية من الملائكة، لقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فالثمانية هذول ملائكة. تنبيه، الذين لا يقبلون الأدلة الضعيفة الحديث الضعيف في العمليات في الفروع الفقه، وهناك فئة يعني هي تجعل نفسها من أهل السنة ولا تقول بالأحاديث الضعيفة في الفروع حتى في الفضائل، إذا روينا فضيلة في فلان تقول أنتوا بتبالغوا، أنتوا بتغالوا، أنتوا كذا، الأحاديث الضعيفة تقبل في الفضائل وفي غير الفضائل، ولكن عندما نقول الحديث الضعيف، الحديث الضعيف متفاوت في ذاته، فأقسام الضعيف كثيرة وكثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 34 نوع، وكلها يطلق عليها ضعيف، فالمنكر من نوع الضعيف، والمتروك من نوع الضعيف، إلى ما سوى ذلك وهي كثيرة جدا، فهذا كله من نوع الضعيف، ولكن الضعيف عندنا الضعيف المنجبر. فعندما الأئمة يعملون بالحديث الضعيف أو بقول الصحابي يصبح عندنا حجة، عمل العلماء به قواه. وهذا حديث الأوعال كل العلماء قالوا عنه مكذوب، قالوا عنه ضعيف، قالوا عنه شاذ، قالوا عنه منكر. فالذي قال مكذوب من باب كونه أنه متن لا يستقيم، والأولى لا يقال عنه مكذوب، إنما يقال عنه شاذ ويقال عنه منكر. فإذن هذا هو العرش، يحمله يوم القيامة، يحمل العرش 8 من الملائكة. العرش هو أعظم مخلوقات الله، وخلقه المولى سبحانه وتعالى إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. هذا الضابط لابد أن يضبط أولا قبل الكلام. هذا هو العرش، فإذا يجب الإيمان به وأنه فوق السماء، وأنه بعد الفردوس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وهو وسط الجنة وفوقها عرش الرحمن. والدليل على وجوده طبعا السمع، لأن احنا في باب السمعيات. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى.
الآية 5 من سورة طه. وقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 17 من سورة الحاقة. وكذلك لحديث أبي هريرة، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه نكتين: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري ومسلم، وهو مخرج هناك بأوسع من هذا. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتح قوسين، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. هذا محل الشاهد. فاصل: ومنه تنفجر أنهار الجنة. سكر القوس. رواه البخاري في باب الجهاد. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افتح القوس، الناس يصعقون يوم القيامة. فاصل: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا هو السبب في الاتيان بالحديث. فاصل: فلا أدري، أفاق قبلي وهو يدري صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. الشاهد أن سيدنا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. رواه البخاري ومسلم. خلاصة الكلام في مسألة العرش: قال البيهقي: اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير. فاصل: وأنه جسم خلقه الله سبحانه وتعالى وأمر ملائكته بحمله. عندما نقول كونه جسم خلقه الله انتهى الكلام. الرد في هذه الجزئية فقط أن الله سبحانه وتعالى كان موجودا قبل العرش بلا عرش، وعندما خلق العرش بقي موجودا كما كان قبل خلق العرش. فعندما كان سبحانه وتعالى موجودا قبل العرش بلا حاجة لا لعرش ولا لغير العرش، بقي موجودا بعد خلق العرش كما كان موجودا قبل خلق العرش. لأن يستحيل على الله سبحانه وتعالى الجهة، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى الانتقال، ويستحيل على الله الجرمية. لماذا؟ لأن ذلك كله له تصور في الذهن. الجرمية لها تصور في الذهن، مهما عظمت ومهما خفيت. وأمر ملائكته بحمله، أي تعبدهم بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به. فاصل: واستقباله في الصلاة. وحامل العرش وحامل حملته هو الله سبحانه وتعالى. مش هون الحمل بمفهوم أحمال التي توضع، إنما هون الحمل هنا بمعنى القدرة. كما قال بعضهم: للعرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف إرادته. السماء محمولة ولا مش محمولة؟ بلا عمل. ما معنى هون الحمل؟ من الذي يحفظها أن لا تنطبق على هذه الأرض؟ الله. هذا هو معنى الحمل، وهو صريح جلي واضح. فإنه ليس الحمل المقصود رفع الشيء على شيء آخر، وحامل العرش وحامل حملته هو الله سبحانه وتعالى. حديث عمران بن الحصين، كان الله ولم يكن شيء غيره، والحديث طويل، فيه إن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه أخبرنا على أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وباقي عرشه على الماء. وهنا نسبة عرشه وعنده ليس العندية المكانية أبدا، لا يستقيم هذا المعنى، وكان عرشه على الماء من هذا الحديث والآية الأخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأن كمان سيأتي معنى القلم، وكثير من الناس يذهبون أن القلم أول المخلوقات ويتمسكوا بحديث الحديث هذا الحديث صحيح، بس فهم للحديث غير صحيح وسيأتي الكلام عليه في مكانه. فأول المخلوقات الماء لصريح القرآن، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكل شيء جنسية استغراقية لا استثناء فيها، وكل شيء خلق من الماء، والماء خلق من غير أصل، ونحن لا نتصور الأشياء من ناحية التصور العقلي إلا أنها هذا من هذا وذاك من ذاك، والماء خلق من غير أصل ولا نعلم كيف خلق، إنما خلقه الله. وكذلك حديث سيدنا أبي ذر يوضح كلام البيهقي رضي الله عنه وعن أبي ذر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث طويل بكتين افتح قوس: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة لأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. رواه ابن حبان في صحيحه. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، ما بعد هذه البلاغة بلاغة، وما بعد هذا الوصف وصف. قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. بالنسبة إلى العرش، يعني تخيل الصحراء وتصور هذه الصحراء وفيها حلقة في وسطها ملقية، ما الحلقة أمام هذه الصحراء؟ هذا من باب التقريب إلى الذهن، ماذا تساوي؟ وهكذا الكرسي وهو من أعظم المخلوقات، وهكذا السماوات السبع وهي من أعظم المخلوقات أمام العرش، فما بالك بالعرش؟ ما بالك بالعرش؟ لا نتصور حقيقته، ويجب علينا الإيمان به. وبينا في كثير من الدروس أن هناك كثير من الأشياء تباشرنا وتخالطنا وتعيش معنا ولا نستطيع أن نتصورها، لا نستطيع أن نتصور ماهية العقل، حقيقة العقل ليس له حقيقة نضبطها نمسها نتصورها، إنما قربوه إلى التعريف، قربوه من ناحية نتائجه لطيف، به تدرك المحسوسات بالمشاهدات، صحيح، والغائبات بالوسائط. انت لما بتمس حاجة سخنة كيف بتعرف انه سخنة؟ لأن بعد ما تمسها. واللي ما عندوش حاسة اللمس ولا حاسة الشم يفتقد هاي الاشياء، فعرفوه العقل انه به تدرك المحسوسات بالمشاهدات والغائبات بالوسائط، خلقه الله في القلب وجعل نوره في الدماغ، وكل اتى بادلته، والصواب انه في القلب، اما من قال انه في الدماغ لعلة هو رآها ولكن جعل نوره في القلب. نحن نتكلم على الحقيقة، الروح نشعر بها وتباشرنا ليل نهار ولا نستطيع أن نتصورها، بل لا نستطيع أن نفرق بين المغمى عليه وبين الميت إلا بعد وقت. فإذا المغمى عليه تحرك عرفنا إيش؟ حي. وإذا تنفس عرفنا إيش؟ حي. وإذا ما فقدنا هذا فيه حكمنا عليه بالموت، إنما ابتداء إذا سقط مغشيا عليه يصعب أن نميز بسرعة. وهذه حقيقة الروح، عرفوها بأنها تتشابك مع البدن كما يتشابك الماء بالعود الأخضر، فإذا ما فارقته سمي صاحب البدن ميت،
وإذا ما تشابكت به سمي صاحب البدن حي. أما الحقيقة ماهيتها طولها عرضها وسعها مكانها إلى آخره كل ذلك لا نعرفه. فإذا هذه الأشياء دقيقها وجليلها وعظيمها بالنسبة إلى الله كما بينا صيام من ناحية الإيجاد والإعدام. وعندنا تعظم علينا الأشياء العظيمة وتعظم علينا أيضا الأشياء الدقيقة. فهذا كله يوجب التفكر في ملكوت الله وفي ملكه وفي خلقه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الأشياء لحكمة هو يعلمها، وأمرنا أن نؤمن بها وأن نستدل على وجودها إن كان من خلال السمعيات أو كان من خلال الأدلة التي تؤدي إلى أن هناك وجود صانع لا يشبه المصنوعات. فهذا كله واجب. وبعد هذا، بعد أن نعلم ونوقن ونتيقن ونتأكد ونجزم جزم مطابق للواقع بدليل قطعي أن هناك صانع وأن هناك خالق لا يشبه المخلوقات، يجب علينا أن نعرف في حقه كذا وكذا وكذا، وأنه موصوف بكل كمال منزه عن كل نقص. فللخالق أن يخلق ما يشاء وللخالق أن يعدم ما يشاء مما جعله ضمن الممكنات. فهذا بعجالة غالب ما يتعلق بالعرش، وهو من الأشياء الباقية أي التي خلقها الله سبحانه وتعالى وشاء لها البقاء. وقلنا والآن نقول ونعيد أن الموجودات المخلوقات واضح أي كل ما خلق، أما الموجودات فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أزلي أبدي وهو الله سبحانه وتعالى، ولا أزلي أبدي وهو هذه الأشياء الثمانية ومنها العرش والكرسي واللوح والقلم، ومنها عجب الذنب كذلك، ومنها الجنة، ومنها النار. هذه الأشياء هذه لا أزلية أي خلقها الله سبحانه وتعالى ولكن شاء لها البقاء، فإذن هو يجوز عليها الفناء عقلا، ولكن الذي خلقها كون قال أنها باقية فبقاؤها ليس بذاتي إنما بقاء عرضيا. هذه الثمانية التي جمعها السيوطي الشافعي رحمه الله بقوله: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. والنوع الثالث من الموجودات هي بقية الموجودات التي نتكلم عليها نحن في الدنيا، لأن هذه خلقت وهي باقية، نحن خلقنا الآن ونفنى ثم نعود، ولكن لا نعود هكذا، أنما هي باقية كما هي. كذلك الكرسي، والكرسي أيضا كما قلنا في العرش نقول في الكرسي أنه مخلوق من المخلوقات العظيمة، وكونه من المخلوقات العظيمة ولكن دون العرش، لأننا قلنا أن العرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. وكذلك كما نمسك عن حقيقة العرش نمسك عن حقيقة الكرسي، نمسك عن حقيقة الكرسي مع وجوب الإيمان به. والذين لا يتصورون هذا تتلى عليهم الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا فيه دليل على أن الكرسي أكبر من السماوات والأرض وأعظم من السماوات والأرض. هذا كل ما يتعلق بالكرسي. طبعا الأحاديث، حديث سيدنا أبي ذر، الأحاديث السابقة نفسها تستعمل هنا، وكل هذه الأدلة أي وجوب الإيمان به وأنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لا توجد أدلة على تعريف حقيقة الكرسي، ومفهوم الكرسي في اللغة هو ما له أربعة أرجل، وهو على هذا المعنى يشترك في اللغة مع معنى العرش، لأن العرش أرض أيضا له أربعة قوائم، فهذا كله يشترك، ولكن ليس الكرسي هو حقيقة العرش، إنما العرش شيء والكرسي شيء آخر. وكذلك حديث ولو يقول عليه هؤلاء أنه ضعيف، إنما هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي، حديث توسل سيدنا آدم بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف عرفته قال إنه مكتوب على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك لا تقرن بأسمائك يا الله إلا أحب الأسماء وأحب الناس إليك. فهذا أيضا الحديث مع الأحاديث الأخرى، كل هذه الأحاديث تتقوى، وهذا بذاته سيدنا عبد الله بن الصديق في الرد المحكم المتين استقله بتأليف. والأحاديث السابقة التي مرت معنا أيضا والآيات كلها دالة على ذلك. فالقوائم هي قوائم، ولكن حقيقة القوائم لا نعرفها، نجهلها. فالكرسي هو كرسي، ولكن حقيقة الكرسي نجهلها ولا يجوز البحث فيه. لماذا لا يجوز البحث فيه؟ لأنه من الغيب، والغيب لا نقبله إلا بدليل، والدليل لا يكون إلا قطعيا، لا يقبل الاجتهاد. يعني هناك كرسي، هناك كرسي، وهذا الكرسي مخلوق عظيم لله سبحانه وتعالى، ولكن نتوقف في حقيقته. له قوائم، له قوائم، والعرش له قوائم، له قوائم، ولكن لا نفهم حقيقة هذه القوائم. إذ القوائم هو المتعارف عليها في الأشياء كما تعلمون، في كل شيء تستقل قوائمه به، والعرش قوائمه لا نتصورها، وكذلك الكرسي قوائمه لا نتصورها. فيجب الإيمان بهذه الأشياء التي جاءت عن طريق السماع، ونتوقف عن الجزم بحقيقتها. وكل ما جاء من الأدلة الثابتة في الكتاب والسنة نقول بها، ومن أنكرها، أي أنكر وجود هذه الأشياء، فهو ليس بمؤمن وليس بمسلم. أما من صور هذه الأشياء، أي قال أنها مثلا مخلوق من ياقوتة حمراء أو من ياقوتة خضراء، وأتى بأدلة ضعيفة وكذا، فكل ذلك لا يصح عندنا من الناحية الصناعية، لا يصح. ولكن لا سبيل لا إلى تفسيقه ولا إلى تبديعه ولا إلى تكفيره، إنما كلامه يرد عليه، كلامه مردود عليه. فهذه الأشياء لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا ولو أطلع بعد خلقه عليها، ولكن لم يأمرهم بإطلاع الآخرين، أو كونه لم يأتينا دليل عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريح بحقيقة هذه المخلوقات، ولم يأتينا دليل صريح في القرآن بحقيقة هذه المخلوقات أي بماهيتها، لأجل ذلك نتوقف بها ولا نقول بها، إنما نؤمن بها ونؤمن بأنها موجودة، ونؤمن بأنها مخلوقات عظيمة، ونؤمن بأن المولى سبحانه وتعالى شاء لها البقاء، خلقها وشاء لها البقاء، ويجوز الفناء عليها عقلا، إنما الذي خلقها شاء لها البقاء. هذا هو حقيقة الإيمان بالعرش، وحقيقة الإيمان بالكرسي، وحقيقة الإيمان باللوح، وحقيقة الإيمان بالقلم. يبقى معنا إن شاء الله درسنا القادم نتكلم فيه على اللوح، ونتكلم فيه على القلم، والله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا ولدا حائدا عن طريق الحق والرشد إلا أصلحته وهديته، ولا أحدا طلب منا الدعاء إلا وفقته، ولا ولدا مقبلا على الامتحانات إلا وأنجحته ويسرت عليه الأمور. يا أرحم الراحمين، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.